شرح نظم الرحبية في علم الفرائض لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى.
إن الميت ترك زوجة وأخت لأم في أي حالة متناسبان، أربع زوجة عندها الربع والأخت أربعة والأخت لأم عندها السدس، إذن لا هذا نريد المتداخلان، عندنا زوج وأخت شقيقة، اثنين وستة، ستة تنقسم على اثنين، إذا المتداخلان نكتفي بستة،
يختار يعني الزائد،
يختار الأكبر منهما، نأخذ الأكبر منهما.
واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق.
أيوة صح، الزوجة صح والأخت الشقيقة أربعة وستة، هذا توافق ستأخذ وفقهما ثم يتوافقان في اثنين، إن تقسم على أربعة تقسم على ستة، شئت أضرب ناتج ستة في أربعة وإن شئت أضرب ناتج أربعة في ستة سيأتيك النتيجة. نعم،
وصف بذاك أنهج أو أنهج.
أنهج الطريق، أنا أحسن،
نحن صححنا أنهج.
أنهج على كل حال، أنهج ليست خطأ، لأن أنهج جمع نهج، لكن المراد المبالغة، معناها أحسن الطريق.
وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني،
أو عاد المباين اضربه الثاني. عندنا الآن زوج وأخت شقيقة، الزوج اثنين أخت شقيقة ثلاث، هذا المتباين تمام، نضرب اثنين في ثلاث تصبح المسألة مست.
ولا تداهني
المداهنة الأصل فيها بيع الدين بالدنيا، ولكنها تأتي للمجاملة التي يود صاحبها من ورائها منافع، هي مداهنة. نعم، فذاك الجزء الثاني وحضر هديت أن تزغع. إذا كان هذا في الرؤوس، إذا كان هذا اللي كنا نتحدث عنه من التماثل والتداخل والتباين والتوافق في الرؤوس، فإنك عندما تجري هذه العملية تحصل على عدد إذا ضربته في أصل المسألة تصح لك المسألة، وإذا كان في السهام فإنك تصحح المسألة بهذه الطريقة. نعم، معناها سواء كان هذا في الرؤوس، سواء كان هذا ذي ما إذا أردت أن تصحح مسألة كسرت على أصحاب التركة، أو أردت أن تصحح أصل مسألة معينة تعرف أصلها. نعم،
واضربه في الأصل الذي تأصل وأحس من ضم وما تحصل.
نعم، أضربه في الأصل الذي تحصل، معناها هذا كنا نقول نضربه في الأصل وما تحصل هو الذي منه المسألة كما بين.
وأحصي من ضم وما تحصل،
وأحصي من ضم وما تحصل، معناها أحصي الذي الأشياء التي ضمنت، مثلا التي هي هؤلاء، مثلا أنت الآن مثلا عندنا زوج وجدة وأخت، طيب الزوج عنده النصف يعني، والجدة عندها سدس ستة، والأخت الشقيقة عندها النصف ثلاثة، عندها ثلث، لا الأخت أخت لي عندنا أختان مثلا لأمي عندهما ثلث. في هذه الحالة عندنا اثنين وستة وثلاثة، إذن ستة واثنين بينهما تداخل أو تناسب. نأخذ ستة. ستة وثلاثة كذلك بينهما تداخل. نكتفي بستة. إذن مسألة أصلها ستة. مسألة أصلها ستة. لكن هاي ما فيها إشكال. لكن لو احتجنا إلى الضرب، مثلا يكون عندنا هنا زوجة لها أربعة والجد لها ستة والأخت لها ثلاثة. طيب ثلاثة وستة بينهما تداخل، لكن أربعة وستة بينهما توافق، نحتاج إلى وفقهما. نضرب اثنين في ستة تصبح المسألة 12، أو اثنين في أو ثلاثة في أربعة تصبح المسألة 12. لكن حصصة ما نظن، ماذا نظن؟ إحنا اللي نظن لنا عندنا ماذا؟ عندنا زوجة وعندنا جدة وعندنا أختان.
وقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح.
وقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم وذلك أقسم حسنا ضمن وأقسم عليها ما صحت من المسألة. سنعطي لزوجتي الربع، الربع الربع ثلاث، ونعطي لجدتي السدس هنا، ونعطي لأختي الثلث، وهكذا. نعم.
فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل.
فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل. معنى هذه الجمل التي ذكر لك بالحساب هي عبارة عن مثال. فعملك في 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 حساب التركة عموما اجعله على هذا المثال. نعم.
من غير تطويل ولا اعتساف فاقنع بما بين فهو كافي.
من غير تطويل ولا اعتساف، معناها لا تطول عليك ولا تتعسف، ولا التعسف هو التكلف، لا تتكلف، فالمسألة ما تحتاج إلى تكلف. من غير تطويل ولا اعتساف، وما أنا من المتكلفين، واقنع بما بين. قنع بالشيء يقنع به، معناها رضي، معناها رضي، ارضى بما بين، ما بينه لك فهو كافي، معناها يكفيك. وان يموت اخر قبل القسمه فصح حسابه على سنه، معناها مات ميت عن مجموعه من الناس، ولكن قبل تقسيم التركه مات احد هؤلاء، فنحتاج الى ان نعرف المسألة الأولى ونعرف المسألة الثانية، وسيوضح لك. نعم. عندنا أصبحت مسألتان، لأن الميت الثاني مات قبل أن تقسم التركة، فاحتجنا إلى مسألتين متداخلتين. نعم.
واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم.
نعم. اجعل له مسألة أخرى، معناها عن هذه المسألة التي فيها التناسخ وفيها المناسخة. المناسخة أصلها من نسخة، نسخة معناها أزالة، والتناسخ معناها التبادل في الإزالة، تبادل معنى مشاركة في الإزالة، لأن الموت أزالت نصيب الميت الثاني الذي مات قبل تقسيم التركة، لكنه تحول إلى ورثته إذا كان له ورث. الموت أزالت نصيبه. المهم أنك أنت ستقوم بعمليتين. ستقوم بالمسألة الأولى قبل موته هو، وبمسألته هو خاصة بعد موته، لكن بينهما علاقة سيبين هذا. نعم.
وإن تكن ليست عليها تنقسم.
أعيد البيت، أعيد البيت، أعيد هذا البيت، البيت اللي قبلها. نعم.
واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما.
نعم. أنا أجعل الميت الأول مسألته، ثم أجعل الميت الثاني مسألته. وإن تكن
وإن تكن ليست عليها تنقسم، فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم.
نعم، وعندك في هذه الحالة عندك احتمالان. احتمال الأول أن يكون سهام الميت من التركة الأولى ينقسم على مسألته، هذا احتمال. أن تكون سهامه هو، سهامه هو التي سيجد من التركة الأولى. عندنا مسألتان، عندنا مسألة أولى ومسألة ثانية. المسألة الأولى يجد فيها هذا الميت الذي مات يجد فيها سهام معين. المسألة الثانية هي مسألته هو خاصة به. المسألة الأولى إذا كانت سهامه في المسألة الأولى تنقسم على مسألته هو، فالمسألتان من نفس الأصل، فهما من أصل واحد، وبالتالي تقسم على أساس أنهما من أصل واحد. إذا كانت سهام الميت التي سيجد من المسألة الأولى لا تنقسم على مسألته، فإنك ستنظر إذا توافقا تنظر إلى وفقهما وتضربه في أصل المسألة، وإذا تباينا تضرب كامل العدد في أصل المسألة، وإذا تداخلا تكتفي بأكثرهما، وإذا تماثلا تكتفي بأحدهما. طيب، لنعطي مثال. مات ميت عن زوج وأم، ومات الزوج عن زوج وأم، ومات الزوج عن ثلاثة أولاد، مات الزوج عن ثلاثة أولاد، طبعا عصب الباقي سوى عصب. طيب، هاي المسألة زوج عنده اثنان والأم عندها ثلث، مسألة من ستة، وعن مثل معهم عن
تعصيب.
طيب، الزوج المسألة من ستة لأن اثنين وثلاثة وتباينتها، نضرب تصبح ستة، الزوج عنده ثلاثة والأم عندها اثنان والعم عنده واحد، يعني هذه المسألة الأولى. أي مات الزوج الصاع عن ثلاثة أولاد، مسألة الزوج عبارة عن ماذا؟ مسألة الزوج عبارة عن ثلاثة، يعني ثلاثة أولاد كل واحد من يأخذ واحد. طيب، سهامه في المسألة الأولى كم؟ ثلاثة. ثلاثة منقسمة تنقسم على ثلاثة فيها واحد، إذن معناها عن المسألة الثانية مع عم الستة، فمعناها ماذا نفعل؟ نقول المسألة الثانية مع عم الستة اثنان للأم وواحد للعم وثلاثة للأخو، انتهت المسألة. طيب، صورة ثانية لا تنقسم فيها السهام، نفس الصورة مثلا زوج وأم وعم، لكن مات الزوج عن ستة أخو، عن ستة أولاد، عن ستة أولاد. طيب، الزوج المسألة الأولى كم يجد؟ يجد ثلاثة. مسألة الزوج عبارة عن ستة لأنه مات عن ستة أولاد، عبارة عن ستة مسألة. ثلاثة هل تنقسم على ستة؟ لا تنقسم على ستة، لكن بينهما توافق بينهما توافق، فثلاثة قسم على ثلاثة فيها واحد، وثلاثة قسم على ستة قسم على ثلاثة في اثنين، لأن بينهما توافق بالثلث، هما توافق بالثلث، فهذا الثلث تضربه في لكي أنت الآن هما بينهما توافق بالثلث. فالقاعدة سيبينها لك، أقرأ. نعم،
وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما.
أيوة،
واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة.
واضربه أو جميعها في السابقة. واضربه في السابقة شو اثنين؟ أضربه في ماذا؟ أضربه في ست. أصبح عندك 12. أيوة. هم قال زيد.
وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية.
تمام. طيب الآن عندك عندنا 12 صار في مسألة الأغنام. عبارة عن نأخذ بالنسبة للسهام لأن نحن ضربنا اثنين في أصل المسألة ستة أصبحت 12. هذه اثنين التي ضربناها في أصل المسألة لكي نستخرج أيضا السهام نضربها في السهام. سنضربها في اثنين التي للأم أصبح عندها أربعة. نضربها في واحد للعم أصبح عنده اثنان. وستة من 12 كم يبقى؟
اثنان.
لا ستة من 12 تبقى ستة. تبقى ستة. هاي ستة تنقسم على الأولاد. أولاد
ستة أولاد.
ستة أولاد تنقسم عليهم. ثلاثة مسألة. نعم. الصورة الثالثة أن يكون هناك تباين. نأخذ نفس المسألة. زوج وأم وعم. لكن الزوج مات هاي المرة عن 10 أولاد. 10 وثلاثة سهامهم من الأولاد كم؟ ثلاثة. 10 وثلاثة ماذا بينهما؟ بينهما تباين. 10 وثلاثة بينهما تباين. ما ينقسمان على عدد. طيب نضرب 10 كاملة في أصل المسألة تصبح المسألة من 60. كيف نستخرج السهام؟ نضرب هذه العشرة في مال الأم هنا تصبح عندها 20. في مال عمي واحد تصبح عنده 10. تبقى كم؟ 30. 30 سنقسمها على 10 تنقسم. ليس ذلك كل واحد هكذا. نعم.
فهذه طريقة المناسخة ترقى بها رتبة فضل شامخة.
هذه طريقة المناسخة. يعني طريقة المناسخة ترقى بها رتبة فضل شامخة. أرقى معناها صعد. بها رتبة. الرتبة هي المنزلة. الفضل اللي هو السؤدد. شامخة معناها طويلة. الشموخ معناها الطول. وهي خلافتها هذه معناها أنك أنت لابد أن تحرر المسألة الأولى وتحرر المسألة الثانية وتنظر هل سهام الميت في مسألة الأولى ينقسم على مسألته الثانية. إذا كان ينقسم عليها فالمسألة الثانية من أصل واحد. إذا كان لا ينقسم فإذا كان متوافقان فتضرب الوفق ما توافق فيه توافق به تضربه في السابق وتضربه في السهام أيضا. تضربه في السهام لتستخرج السهام كل واحد. وإذا لم يكن بينهما توافق كان بينهما تباين تضرب جميع المسألة الثانية في جميع المسألة الأولى. نعم. وما تحصله هو جميع المسألة. نعم. المقال
باب الخنثى المشكل.
نعم.
وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال.
وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال. إذا كان في الذين يستحقون المال خنثى مشكل. خنثى مشكل ما معناه؟ الخنثى معناه هذا الذي خلق الله له جهازين جهازا ذكريا وجهازا أنثويا. أو هو الذي خلق الله له جهازا يختلف بالكلية عن جهاز الذكري ويختلف بالكلية عن جهاز الأنثى. ويكون مشكلا إذا لم يترجح نسبته إلى الذكور أو إلى الإناث. إذا ترجعت نسبة الذكور بأن بال أو حاض من 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 أحد المخرجين أو كان أحد المخرجين هو الذي يبول منه ترجحت ذكوريته أو بخصائص ذكورية. المهم إذا ترجحت ذكوريته فهو ذكر، وإذا ترجحت أنوثيته فهو أنثى. لكن إذا أشكل لم تترجح إحداهما إطلاقا، ففي هذه الحالة لا بد أن يوقف، أن يوقف ماله، أن تتبع في الطريقة التالية. بالنسبة لي الشافعي يرعى وقف جزء من المال حتى يتبين حال الخنث المشكل، أو يصطلح أصحاب التركة على شيء معين. نعم.
قل بيش. باب الخنث المشكل.
في هذا الباب سيتكلم عن الخنث المشكل، والخنث إما أن يكون مشكلا وإما أن يكون غير مشكلا. الخنث المشكل هذا الذي لم يترجح فيه تترجح فيه ذكورية ولا أنوثية، أما ما ترجحت أنوثيته بأن حاض وبال من مخرج المرأة، ومن ترجحت ذكورته بأن بال من مخرج الذكر وأمنى، فهذا يحكم له حكم كل منهما يحكم له حكم ما ترجح فيه. وأما من لم يترجح فيه شيء فهو الخنث المشكل، وقد يكون لا مخرج يختلف تماما عن مخرج الذكر وعن مخرج الأنثى. قال
وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال.
وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، إذا كان في مستحق المال، وإن يكون في مستحق المال معناها من يستحقون مال الميت، من يجب لهم مال الميت، وإن يكون في مستحق المال خنثى صحيح معناها خنثى صفة خنثويته مقطوع بها، وبين الإشكال معناها ليس من الأصناف التي ترجحت فيها الذكورية والأصناف التي ترجحت فيها الأنوثية. بين الإشكال. نعم. ماذا قال بعد ذلك؟
فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسم والتبيين.
فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسم والتبيين. فاقسم على الأقل واليقين معناها تقسم على الأقل واليقين، تقسم على الأقل واليقين مما يجده هو في الصورتين، ومما يجده الوارثون غيره في الصورتين، تحظى بحق القسم والتبيين. هكذا قال، تحظى بحق القسم. تحظى معناها تجد وتحوز حق القسم، معناها حقيقة القسمة الصحيحة والتبيين و تمام بيان الأمر. المراد أنك إذا فعلت هذا ستصل إلى النتيجة المطلوبة شرعا. وكيفية ذلك؟ مثلا إذا كان هناك ميت ترك بنين، أحدهما ذكر صحيح الذكورة والآخر خنثى مشكل، فعلى احتمال أن الخنثى أنثى فالذكر الصحيح سيجد ثلثي المال، وعلى احتمال أنه ذكر سيجد نصف المال. لو اعتبرنا الابنين ذكرين صحيحين فإن كل واحد منهما المال يقسم على اثنين، ترك من اثنين، كل واحد منهما يأخذ واحد، معناه سيجد الابن الذكر الصحيح من كل واحد منهما سيجد نصفا. وإذا اعتبرنا أن المسألة من مرأة ومن بنت وابن،
فإن الابن بالذكر مثل حظ الأنثيين، الابن سيجد ثلثين وستجد البنت ثلثين. فمعناهم نقسم التركة من جهة الذكر الصحيح على أن نفترض على أن الخنث المشكل ذكرا، نفرضه ذكرا، فيجد الابن نصف. ثم بالنسبة للخنثى نفرضه أنثى فنعطيه فقط الثلث، نعطيه ثلث فقط. بالنسبة للخنثى نعطيه أقل شيء، أقل احتمال له، وهو أنه أنثى، نعطيه الثلث. وبالنسبة للذكر الذي معه كذلك نعطيه أقل شيء يستحقه، كل منهما نعطيه اليقين، معناها يقينا هذا يستحقه على كل حال، إذا كان ذكرا سيزيد عليه، وإذا كان أنثى يستحق. كذلك لابن هذا يستحقه إذا كان الخنثى، إذا تبين أن الخنثى ذكر هذا يستحقه، وإذا تبين أن الخنثى أنثى سيستحق أكثر. ونوقف ما بقي، معناها سنعطي ثلثة وسنعطي النصف والباقي يوقف. النصف ثلث عبارة عن سدسين، والنصف عبارة عن ثلاث أسداس، معناها أننا سنوقف السدس حتى يتبين أمر الخنثى يصير إلى الذكورية أو إلى الأنوثية، أو إذا لم يتبين حتى يتصالح على شيء.
نعم. من يتصالح؟
يتصالح الخنثى وأخوه، يتصالح على شيء فيما أوقف من المال.
وحكم،
وهذا طبعا في مذهب الإمام الشافعي. أما في مذهب الإمام أحمد فإننا نعطيه نصف حظ أنثى وذكر خنثى المشكل، معناه نفرض حظ ذكر ونفرض حظ أنثى، ثم نجمعهما ونقسمهما على إثنين ونعطيه النصف. نعم.
واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكن أو هو أنثى.
واحكم على المفقود قال
حكم الخنثى.
نعم. واحكم على المفقود حكم الخنثى إن هو هكذا قال
إن ذكرا
يكن أو أنثى. نعم. واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكن أو أنثى. على المفقود يحكم له بحكم الخنثى سواء كان المفقود ذكرا أو كان المفقود أنثى. مات ميت وترك ابنا وحاضرا وترك ابنا مفقودا، ترك ابنا مفقودا وترك ابنا حاضرا. فإذا أردنا أن نقسم التركة نعطي الابن الحاضر اليقين، فإذا نقول التركة من اثنين باعتبار أن الابن المفقود موجود، فيجد الابن الحاضر النصف ويجد الابن المفقود النصف، هذا إذا كان الابن المفقود موجودا. فإذا كان ميتا، فإذا لم يوجد طبعا، سيحوز الابن المال كله فنعطيه فقط النصف، لأنه هو اليقين، لأن النصف سيزيده على كل، فنعطيه النصف ونوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود. نعم.
وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل.
وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل. ذوات الحمل كذلك إذا مات ميت عن امرأة حامل، امرأة حامل وعن زوج، عن مات ميت عن امرأة حامل وعن امرأة حامل مات عنها زوجها، وعندها ليس عندها ابن منه سابقا، وإنما هي فقط امرأة حامل وعم مثلا، امرأة حامل وعم للمرأة إذا لم يكن هناك ولد لها الثمن لها الربع، وإذا كان هناك ولد لها الثمن. إذا نأخذ اليقين فهي على كل في جميع حالات ستجد الثمن. فالمسألة إذا من ثمانية نعطيها هي الثمن، وإذا كان الولد نعطيها هي الثمن إذا لأن هي أقل ما ستجد. إذا كان الولد ذكرا فإن العم لن يجد شيئا، وإذا كان أنثى ستأخذ النصف، تأخذ الأم الثمن وما بقي للعم. في هذه الحالة لا نعطي العم شيئا، لا نعطي العم شيئا، لأن اليقين بالنسبة له أن لا يعطى شيء. فنعطي الزوجة الحامل نعطيها الثمن ونوقف ما بقي. فإذا كان الحمل ذكرا ورث ما بقي، وإذا كان أنثى ترث النصف وما بقي يعطى للعم. وإذا مات الحمل قبل أن تنفخ فيه الروح وقبل أن لم يستهل صارخا فالقضية ترث الزوجة الربع وما بقي للعم. نعم.
باب الغرقى والهدمى والحرقى.
نعم، في هذا الباب سيتكلم عن الغرقى والهدمى والحرقى. الغرقى جمع غريق، والهدمى جمع الهدمى جمع الهدمى الغرقى جمع غريق، والحرقى جمع حريق، والهدمى جمع هديم، وهذا جمع تكسير. وسيتكلم عنهم لأن الغرقى لا يعرف أيهم مات الأول، والحرقى كذلك، والهدمى كذلك. معناها الذين ماتوا بسبب الهدم سقطت عليهم بناية في الغالب لا يعرف إذا وجدوا موتى كلهم، لا يعرف أيهم مات الأول. والذين ماتوا بسبب الغرق إذا ما وجدوا موتى كلهم لا يعرف أيضا أيهم مات الأول، وكذلك الحرقى إذا وجدوا بعد الموت. نعم، ولهذا تطرح مسألتهم إشكالا. نعم.
وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق.
وإن يمت قوم بهدم، أنا بأن تهدم عليهم بناء أو تهدمت عليهم سيارة أو تهدم عليهم جبل سقط عليهم جبل. وإن يمت قوم بهدم أو غرق، أو غرقوا في نهر أو بحر أو بركة أو غرق، أو حادث عم الجميع كالحرق، أو حادث معين عم الجميع كالحريق، وك أيضا افتراس السباع، افتراست فيهم السباع في مكان معين ما عرف أيهم مات الأول. نعم، وك أيضا الحيات صابتهم حيات في مكان معين أيضا لم يطلع عليه الناس إلا بعد موته. نعم.
ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقين.
ولم يكن يعلم حال السابق، معناها لم يكن يعلم حال السابق منهم، لم نعرف أيهم مات الأول، لم نعرف أيهم مات الأول. في هذه الحالة لا تورث زاهقا من زاهقين، معناها لا يرث أحدهم من الآخر. زاهق، الزاهق اللي هو الميت، من زاهق اللي هو الميت. فلا يرث في هذه الحالة فلا يرث أي منهم من الآخر، معناها لا يتوارثون فيما بينهم، وإنما يرثهم وارثهم فقط. نعم.
وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب.
وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا قول السديد الصائب، معناهم عدهم كأنهم لا علاقة بينهم. الأجانب معناها لا يتوارثون أصلا، الأجانب لا يتوارثون، عدهم كأنهم أجانب لا يتوارثون أصلا، لأنك لا تورث أحدا من الآخر. فهكذا القول الصحيح الصائب، وهذا هو القول الصحيح الصائب، مع أن بعض العلماء ورث بعضهم من بعض باشتراطات معينة. نعم،
افتراضات معينة.
نعم، مثلا بعضهم بعض العلماء ورث مثلا الحرقة بعضهم ورث بعضهم من بعض، ورث بعض الهدمة من بعض، ورث بعض الغرقاء من بعض. نعم،
وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا.
وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا. وقد أتى القول معناها تم القول، أتى القول معناها تم هنا. قد أتى القول على ما شئنا، هكذا قال، على ما شئنا، على ما أردنا، أرادوا به على ما أردنا من قسمة الميراث. هو أراد أن يبين هنا قسمة التركات، أراد أن يبين قسمة التركات التي هي بعد أن يبين قسمة التركات التي يتركها الميت، أن يبين كيف تصرف، مثلا ما لا يصرف منها للميت، ثم كيف تصرف إلى أقاربه، ثم كيف يتوزعونها، وكيف يستقل بها بعضهم، وكيف يحجب بعضهم بعضا، وعن أيضا تناسق، عن هذه المسائل تتكلم عنها كلها. إذن هذا هو الذي أراد، هذا الذي أراد. نعم،
على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة.
نعم، على طريق الرمز والإشارة، أبين هنا أن نظمه هذا كان يشير فيه على طريق الرمز، معناه أنه لا يفصل وإنما يرمز إلى المسائل، معناه يشير إلى إشارات خفيفة، لأنه يريد الاختصار، لأن الاختصار أنفع للحفاظ الذين يريدون أن يحفظوا. فإذا حفظوا الأساس يبقى علوق التفاصيل بعد ذلك بالأساس المحفوظ سهل، فإذا وجد الأساس بعد ذلك يقوم البناء بسهولة، لكن الأساس هو الأساس، فلذلك هو حرص على أن يختصر وأن يوجز حتى يسهل حفظ نظمه. نعم،
فالحمد لله
على طريق الرمز والإشارة. الإشارة معناها الإيماء، شاء معها الإيماء، الإيماء ببعض الألفاظ. إشارة معناها الإشارة تعني الإيماء أو القول غير الصريح. نعم، إشارتنا باللفظ رمز عيوننا، وكل لبيب للإشارة يفهم، حواجبنا تقضي حوائج بيننا، ونحن سكوت والهوى يتكلم. نعم،
فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا عمد الدوام.
الحمد لله على التمام، الله تبارك وتعالى نعمه لا تحصى على العبيد كلهم وعلى المؤلف، ومن نعمه على المؤلف أن وفقه ابتداء للتفكير في هذا العمل النافع، ووفقه ثانيا للبدء فيه، ووفقه ثالثا لإكماله. فالحمد لله، الحمد هو التعظيم والتبجيل على جهة، هو الثناء على جهة التعظيم والتبجيل لمستحق ذلك. نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما لكم من نعمة فمن الله. ومن وفق للحمد فقد وفق لشيء مهم جدا وقليل من عبادي الشكوى. نعم الحمد لله على التمام. الحمد لله على أتمامه. نعم حمدا
كثيرا عم بالدوام.
نعم حمدا كثيرا عم معناها عم جميع النعم التي أنعم بها الله تبارك وتعالى بالدوام معناها الحمد لله ينقطع. نعم ثم قال
أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير.
أسأله العفو عن التقصير يسأل الله تبارك وتعالى الذي من عليه هذه المنة العظيمة يسأله بعد أن امتن عليه، لأن الله تبارك وتعالى يختلف عن عباده، الله يذيب على السؤال ويفرح بالسؤال، والعباد يكرهون السؤال وينفرون منه. وبني آدم فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء مخ العبادة، في رواية الدعاء هو العبادة عيد مسلم. نعم فإذا انتهز هذه الفرصة، وهذا من شكر النعم أن يطلب العبد من ربه الزيادة منها، وأن يوفقه فيها لما يحبه ويرضاه. أسأله العفو عن التقصير، أسأله أن يعفو. العفو معناها الغفر والصفح، أن يعفو عن التقصير، والتقصير معناها عدم الوفاء بالواجبات. نعم سأله العفو عن التقصير. نعم
وخير ما نأمل في المصير،
وخير ما نأمل في المصير خير ما نأمل في المصير معناها أفضل خير، أصلها أخير، ولكن لكثرة استعمال حذفت همزتها، ولهذا قال ابن مالك وربما أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. خير ما نأمل، ما نأمل معناها ما نرجو، نأمل معناها نرجو، في المصير معناها في يوم الآخرة، مصير يوم المصير هو اليوم الآخر، في يوم المعاد، في يوم الرجوع إلى الله جل جلاله. نعم
وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب.
وغفر ما كان من الذنوب، أن يغفر ذنوبنا التي وقعت منا ويتوب علينا. وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. ومن وفق لهذا الدعاء لا يحرم أبدا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ألهم أربعا لم يحرم أربعا، من ألهم التوبة لم يحرم القبول. قرأ قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن ألهم الاستغفار لم يحرم المغفرة. وقرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومن ألهم الدعاء لم يحرم الاستجابة، وقرأ قوله تعالى ادعوني أستجب لكم. ومن ألهم الشكر لم يحرم الزيادة، وقرأ قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأله الغفرة. نعم قال أسأله الغفرة
وغفر ما كان من الذنوب
وستر ما شان من أن يستر على أعين الناس بل ويمحوه من الصحائف عند الملك ما شان من العيوب. نعم العيوب جمع عيب وهو النقائص، العيوب هي النقائص.
وشيخ الشانة،
شانة معناها شان الشيء ضد زانه، زانه معناها جمله، وشانه معناها قبحه. نعم.
وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم.
وأفضل الصلاة والتسليم، أفضل معناها أتم وأوفى، الصلاة والصلاة المراد بها في مقام دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده الله شرفا، لأنه هو كامل الشرف، لكن يزيده الله تبارك وتعالى شرف. وهي تأتي للدعاء، فلا تأتي للدعاء صلي عليهم إن صلواتك سكن له، وتأتي للرحمة إن الله وملائكته يصلون على النبي، وتأتي لمجرد أيضا طلب الثناء. نعم. أفضل الصلاة والتسليم، والتسليم التسليم سلم، والتسليم التسليم هو النجاة من الآفات والسلامة منها، من الآفات والمكاره في الدنيا والآخرة. نعم. الصلاة والتسليم على النبي، النبي اللي مراد به محمد صلى الله عليه وسلم، المصطفى المختار، إن الله اصطفاه واختاره، ذلك يدل عليه حديث الاصطفاء. والكريم وصفه كريم، قال ابن عباس عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يأتيه جبريل فيعارضه القرآن، فهو أجود بخير من الريح المرسلة. نعم.
محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب.
محمد خير الأنام العاقب، محمد هو الذي يعني بالنبي، هذا بدل نبي محمد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب لؤي بن غالب بن فهر وهو قريش بن مالك بن نضر بن خزيم بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان. هنا انتهى النسب المتفق عليه. محمد خير، محمد خير
أنام عاقب،
خير الأنام، الأنام البشر، الأنام البشر. العاقب اسمه، اسمه العاقب من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم العاقب. وقد تتبع السيوطي أسماءهم فأوصلها إلى ألف، إلى ألف، فأوصلها إلى ألف. نعم. العاقب من أسمائه، ووردت في الحديث الصحيح في موطأ الإمام مالك. نعم. العاقب. نعم.
وآله الغر ذوي المناقب.
وآله، الآل، آل النبي، آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام. آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام. فالمؤمنون كلهم آل النبي، فإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي، فالمؤمنون كلهم آل النبي. فالمؤمنون كلهم آل النبي، فإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. آل النبي، فالمؤمنون فإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. مؤمن هاشم، مؤمن هاشم، مؤمن هاشم، مؤمن هاشم، علمو بالآلي في منع إعطاء زكاة المال، في منع إعطاء زكاة المال. وفي مقام، وفي مقام الحمد هم أهل العباءة الذين الرجس عنهم ذهب، العباءة الذين الرجس، الذين الرجس، الذين الرجس عنهم ذهب. لما دعا، لما دعا من مقام، من مقام الحمد هم العباءة الذين الرجس، عباءة الذين الرجس عنهم ذهب. لما دعا طوبى له، لما دعا طوبى لهم، العباءة الذين الرجس عنهم ذهب. لما دعا آل النبي، آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، فإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. آل النبي مؤمن هاشم عنو بالآلي في منع إعطاء زكاة المال. وفي مقام حمدي هم أهل العباءة الذين الرجس عنهم ذهب. لما دعا طوبى لما دعا طوبى لهم لما دعا طه لهم لما دعا طه لهم طه طه وبنت المصطفى طه وبنت المصطفى سبطاها وبعلو وبعلو زوجي طه وبنت المصطفى سبطاها وبعلو زوجي بنتي وبعلو زوجي بنتي وبعلو طه وبنت المصطفى طه وبنت المصطفى سبطاها وبعلها سليل عم طه وبعلها نعم طه وبنت المصطفى سبطاها وبعلها سليل عم طه نعم هذا الشطر الآخر ما تذكرته من هذا البيت الثالث نعم لكن محل الشاهد أن آل النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المقام، في مقام الدعاء هم المؤمنون كلهم، وفي مقام حرمة الصدقة عليهم هم بنو هاشم، هم المؤمنون بني هاشم، وفي مقام التشريف والتكريم هم أهل العباءة خاصة، وهم الحسنان وفاطم وعلي. نعم. ثم قال وآله الغري
ذوي المناقب
وآله الغري، الغري جمع أغر، والغرة هي البياض في الوجه والمراد به الشرف. الغري ذوي المناقب معناها ذوي معناها أصحابي، المناقب المنقبة، الناقب جمع منقبة، منقبة هي الخصلة الكريمة. نعم.
وصحبه الأماجد الأبرار الصفة الأكابر الأخيار
وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار وصاحبه، صاحبه جمع صاحب، والصاحب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من لاقيه مؤمنا به ومات على ذلك ودخل لذلك ردة، صاحبه وصاحبه وصاحبه الأماجد جمع أمجد، أماجد جمع أمجد وهو الكريم الشريف، الأبرار جمع بر، وهو الصادق السيد، السيد الصادق. نعم الأماجد الأبرار الصفوتي، صفوتي صفوتي مصدر من الصفا يصفو صفوة، والمصدر قد يستعمل استعمال الاسم، والمصدر إذا نعت به ينعت به، ينعت به المفرد وينعت به تنعت به المثنى وينعت به الجمع. تقول مثلا رجل عدل وامرأتان عدل ورجلان عدل ورجال عدل، كذلك تقول صحب صفوة وصاحب صفوة وامرأة صفوة ورجلان صفوة لآخر، لأن المصدر يصف به ويبقى على لفظه لا يتغير. صفوتي الأخياري، أخياري جمع أخيار وهو أفعال التفضيل من الخير. نعم انتهى الحمد لله، ونحمد الله أن أتم ما بدأنا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزق، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، عملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها دنيا التي فيها أصلحنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، ولا تجعل الدنيا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متنا بقوتنا وأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا تركة النبي صلى الله عليه وسلم وهي علمه النافع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.